أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الفضاء المباشر من إذاعة الجزائر. والذكرى 27 لإعلان قيام دولة فلسطين بالجزائر، نسعد بلقاء سعادة سفير دولة فلسطين السيد لؤي عيسى. صباح الخير سيد الفاضل.
صباح النور وشكرا لاستضافتكم، وهذه ليست مسألة جديدة على الجزائر وأجهزتها الرسمية والإعلامية والشعبية، خاصة في هذه المناسبة التي أيضا الجزائر تحت المركز الصدارة بها بحكم أن هذه المناسبة قد انطلقت وتكرست في الجزائر.
نعم، بعد الاعتراف العربي في الجزائر سنة 88 يعني فتح المجال لفلسطين أنها تنتشر عبر باقي دول العالم إلى الاعتراف الأممي.
نعم بالتأكيد، هذه مسألة لها علاقة في التراكمات النضالية التي قد انطلقت فيها الثورة الفلسطينية منذ 65 ضمن رؤيتها لهذه القضية وتداعياتها وطبيعة تحدياتها، مستخدما كافة الوسائل وصولا لاتباع الوسائل القانونية والدبلوماسية، والتي للجزائر أيضا بصمة أساسية لها كما كانت في الانطلاقة المسلحة في 65، والتي كانت عبارة عن مراحل متتالية قد نكون قد ابتدأناها بمرحلتين. مرحلة 68 عندما طرحنا البرنامج السياسي لرؤيتنا لحل القضية الفلسطينية عبر إقامة دولة ديمقراطية التي يعيش فيها المسلم والمسيحي واليهودي، والتي أعلن عنها الرئيس أبو عمار تحت شجرة في أحراش عجلون. ومن ثم في سنة 74 عندما أتاحت الجزائر لنا إطلالتنا التاريخية للرئيس ياسر عرفات ليعلن 76 أيضا عن رغبتنا في أن يكون حلا سلميا، عندما وقف بعد أن مكنه الرئيس بوتفليقة عندما كان وزير الخارجية فإن كلمته. وقال أتيتكم حامل الغصن الزيتون في يد والبندقية في اليد الأخرى، فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي. ويظهر أن العالم قد أسقط الاثنتين، يريد أن يسقط الاثنتين البندقية وغصن الزيتون، وتتالت المسائل إلى أن كانت المحطة المركزية والأساسية في النظام الوطني والتي احتضنتها الجزائر بعد أن أجرت عملية الوحدة الوطنية الفلسطينية، ومن ثم عقد المجلس الوطني الذي أقر وأعلن وثيقة الاستقلال وأعلن الدولة الفلسطينية التي لازلنا إلى هذه اللحظة نقاتل من أجل تكريسها على الأرض.
نعم سعادة السفير، ننتقل إلى الواقع الميداني والوضع الميداني كذلك في الأراضي المحتلة ودولة فلسطين. نبدأها بالجانب السياسي العربي. ربما ما يسمى بالربيع العربي في اعتقاد الكثيرين أنه قتل القضية الفلسطينية. العرب اهتموا بصراعاتهم الداخلية وكذلك الجوارية وأهملوا القضية الفلسطينية.
هذا الكلام من ناحية التشخيص النهائي هو صحيح، لكن العرب لم يهملوا القضية الفلسطينية ولم يتجهوا باتجاه اهتمام بقضاياهم، دفعوا إلى ذلك لأنه القضية الفلسطينية قضية مركزية في العقل الرسمي وفي العقل الشعبي الفلسطيني، سواء من ناحية القومية أو من الناحية الدينية أو حتى من ناحية الإنسانية. وأنا أعتقد أن ما حصل بما يسمى الربيع العربي أو الفوضى الخلاقة التي قد أطلقتها كونديزي رايس في فترة سابقة قد تم دفعنا إليها ضمن ما نعاني من مآسي ومن قضايا مختلفة ومن اختناقات ومتطلبات رسمية أو شعبية أو حزبية لها علاقة في كثير من المسائل التي يعانيها منها المواطن والتي نعاني منها من هذا الاضطهاد ومن هذا الظلم الدولي لقضايانا ومسائلنا والتعاطي معنا ومن حقوقنا بأن نكون لنا بقعة تحت الشمس نتعايش فيه مع الآخرين وأن تكون لنا ثقافيتنا المحترمة التي ساهمت دائما في الحضارة العالمية. ولكن للأسف دفعنا باتجاه هذه المسألة على أرضية عدم إدارتنا لمجموعة كبيرة من حقوقنا. لذلك بالتأكيد ستكون النتائج كما تفضلت بأن القضية الفلسطينية تتراجع من ناحية الاهتمام بحكم وجود هذه الصراعات العبثية المنتشرة هنا وهناك والتي لن تؤدي إلى نتيجة، وبالتالي سيغرق الكثيرين أحزابا وسلطة ومن ثم المواطن الذي يتعرض أمنه إلى الخطر ولعدم الاتزان إلى البحث عن أمنه وقضاياه والدخول الناس في صراعات تجعلهم يعطوا الأولوية لها. وحط على المستوى الرسمي عندما البعض يتكلم عن أن فلسطين، يعني عم بحكي عن المستوى العربي أنا الرسمي، يقول أن فلسطين يعني الآن ليست أولوية، هناك أولويات أخرى يجب أن نهتم بها. بالتأكيد هذا الموضوع، ولكن القضية الفلسطينية لا زالت تحتل في حافل ولكن بشكل كامل كامن الأولوية في التعاطي مع المسائل. وترى كيف أنه عندما جرت بدأت الهبة والتحرك والقاء الرئيس مازن لكلمته ولخطابه ومن ثم تداعي ذلك، كيف كل العالم الذي كان يتناسى القضية الفلسطينية، وكيف حتى أن الإدارة الأمريكية وبعض القوى وحتى بعض المتصارعين بدأوا لا يستطيعوا أن يتجاهلوا ما يجري ويبدأوا في الكلام وفي التوجه لمحاولة تهدئة الأمور أو محاولة عدم السماح بتفجيرها، بما معنى أن فلسطين هي أرض السلام وهي أرض الحرب، ولا لا استقرار في هذه المنطقة دون أن يكون هناك شيء ما بفلسطين مهما حاولوا أن يتجاهلوه.
نعم، حتى الجامعة العربية سعادة السفير يعني كان في وقت ما تتحرك مع كل مرة يتم اعتداء على الفلسطينيين أو على الأراضي الفلسطينية والممتلكات الفلسطينية. في الوقت الحالي الجامعة العربية تقريبا حتى التنديد والشجب غير موجودة.
خلال عزيز، يعني عندما نتكلم عن الجامعة العربية بتقديري يجب أن نكون دقيقين أن الجامعة العربية هي مؤسسة جمعية تعكس حالة الأنظمة العربية وحالتنا الرسمية.
نعم.
فإذا كانت حالتنا الرسمية بهذه الطريقة التي لا نستطيع أن نتعامل معها، فكيف تستطيع أن تعامل مع حالة جمعية عربية بشكل أو بآخر وهي عبارة عن حالة لا تملك القرار، وإنما تملك أن تجمع موقفا موحدا لهذه الدول أو تعبيرا عن حد أدنى من التوافق حول هذه المسائل التي بالأساس تعكس اهتمام هذه الأنظمة وقضاياها ومسائلها ضمن ما نتعرض له جميعا المسائل المختلفة. الجامعة العربية بالتأكيد قد تكون بالنهاية غير قادرة أن تقوم بواجباتها الاستراتيجية، ولكن من ناحية الشكلية كما قلت هي تقوم بما يجب. هناك اجتماعات اللجنة العربية، هناك اجتماعات الجامعة العربية، هناك القمة العربية، هناك المؤسسات، ولكن كما قلت لك يعني الأساس هو دولنا وليس الأساس هي الجامعة.
نعم.
لأنه الجامعة تتصرف بما يعطى إليها من حيز محدد في هذا الموضوع، ومع ذلك هناك اللجنة العربية الخاصة في القضية الفلسطينية والتي اجتمعت والتي الآن تناقش كيف تقوم بمساعدة دولة فلسطين في طلب الحماية الدولية في الأمم المتحدة، وهذه من القضايا الأساسية اللي نعمل عليها إضافة للخطوات أخرى نقوم نحن بالإعداد إليها، وهي قصة عودة الطلب بالعضوية الكاملة. نحن بالأساس يعني نقول يعني أنه كل ما إحنا نفكر فيه نعرضه على اللجنة العربية لتأخذ قرارات بها. البعض قد يقول نحن نتفاجأ بخطواتكم، نحن نقول باختصار أننا لا نتصرف شيء دون أن نقول لهم ونعلن ذلك، وبالتالي عندما نقوم بالتصرف البعض يقول لماذا فاجأتمونا. نحن لا نفاجئ أحد.
نعم.
نحن لدينا قضية، نحن لدينا تصور، نقوم بالتعاطي معه على أرضية احتياجاتنا وعلى أرضية الضغط التي نعرض وعلى أرضية التوازنات والأوضاع الموجود في المنطقة العربية وبالتحديد ما نحتاج إليه في فلسطين.
نعم سعادة السفير، بعد الفصل سنتحدث عن تدوير القضية الفلسطينية وكذلك كيفية طلب الحماية الدولية والعضوية وكيف ستنتشر دولة فلسطين عبر أنحاء العالم من خلال الاعتراف الأممي. فاصل قصير ونعود لكم أيها السادة الكرام. صباح الخير مجددا أيها السادة الكرام، من ضيف الصباح نستضيف لكم اليوم سعادة سفير دولة فلسطين سيد لؤي عيسى، ونواصل الحديث عن الحماية الدولية بعد أقل من عام من الاعتراف الدولي بدولة الأممي عفوا بدولة فلسطين. سيدي الفاضل، ربما نعرف في الوقت الحالي انتشار دولة فلسطين كتمثيل دبلوماسي.
نعم، هو بعد أن تم قرار إعلان دولة فلسطين في الجزائر سنة 88 في تلك الفترة، يعني كانت هي عبارة عن رؤيتنا لخوض معركتنا الدبلوماسية والسياسية ومن ثم الميدانية في أرض فلسطين ضمن استقرائنا للحال الموجودة، أخذنا هذا الطريق وبهذا المعنى محاولين أن يتم الوصول إلى إعلان دولة فلسطين على الأرضية التي تم تحديدها. كانت هناك صعوبات مختلفة وقضايا مختلفة ومنعرجات مختلفة، أنا لا أريد أن أدخل في المسألة الميدانية وفي مسألة نعم. توزيع القوى والقوى الإقليمية والصراع والموقف القوتين الدولتين التي قد انتهت قوة منها وصار هناك خلينا نقول أحادية القطبية، لكن هذا الكلام كله يؤدي إلى تغيير في أدواتنا للتعبير عن نفس الموضوع. نحن استطعنا مباشرة بعد إعلان الدولة في الجزائر أن يعترف بنا عدد كبير من دول العالم. في 88 قد اعترف بنا أكثر ما يعترف كثيرا بدولة الاحتلال. نحن الآن بعد أن ذهبنا وأصبحنا دولة مراقبة دولة مراقبة. كنا عبارة عن حركة تحرر بعد التصويت في الأمم المتحدة 2012، أصبحنا دولة مراقبة. دولة مراقبة اعترف فينا 138 دولة كدولة مراقبة. لدينا على حوالي 90 سفارة وممثلية في العالم وأكثر، يعني هذا حسب إمكانياتنا المالية أيضا. يعني عمليا يعني نحن موجودين بكل مكان، ولكن حسب إمكانياتنا المالية يعني نستطيع أن نكون متواجدين في أكثر 150-160 دولة كان حسب الإمكانيات. لكن لدينا الآن حوالي 90 سفارة موجودة في كل أنحاء العالم. آلياتنا في التعبير عن القضية الفلسطينية والتوجه إلى الأمم المتحدة، توجه الأمم المتحدة له آلية واحدة لها معناها، ولنطلع مواطننا وشريكنا وأهلنا في الجزائر على أن دولة الاحتلال هي دولة قد وجدت على أرض فلسطين بقرار دولي ولم توجد من تراكم تاريخي، وأن معظم من أتى كمواطنين أو كإسرائيليين أتوا من بقع مختلفة وليسوا أصلي تلك الدولة. بالتالي عندما أعلنت دولة الاحتلال في الدولة الصهيونية في فلسطين عن وجود دولة أخرى بجانبها، وللأسف قامت دولة الاحتلال وغابت دولة فلسطين. التكتيك الفلسطيني أن يعود إلى نفس المكان الذي خلقه دولة ليقول لهم أنتم قد دعمتم وخلقتم هذه الدولة بغض النظر لماذا وإلى آخره، فأين الدولة الأخرى وأين حق هذه الدولة الأخرى؟ بناء عليكم طبقوا قراراتكم. نحن الآن نتجه إلى هذه المنظمات الدولية التي لا نريد أننا نشك بنقول أننا نشك بها وبقضاياها ومسائلها، ولكن نضعها في الامتحان إذا كانت وجدت من أجل العدالة الدولية، وجدت من أجل المساواة، وجدت من أجل السلام والاستقرار وحماية السلام والاستقرار والعدالة، ليقوموا بتطبيق قراراتهم. نحن الآن نتقدم إلى هذه المنظمات في كل مكان، توجهنا إلى كافة المنظمات الدولية في اليونسكو، في محكمة الجنايات الدولية، انتمينا إلى اتفاقيات جنيف الأربعة وإلى كثير من المنظمات الدولية، وذهبنا إلى الجمعية العامة وإلى مجلس الأمن وطالبنا بأن نكون شريكا أساسيا بصفتنا مواطنين، بصفتنا لدينا قرارات قد أخذتها الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي وحتى القوى الكبرى تقوم بتطبيقها. نحن نقول لأهلنا ولشركائنا ولأساتذتنا في الجزائر باختصار شديد، أنتم يعني نقول لكم نحن قد نستخدم آليات مختلفة في الصراع، ولكن هذا لا يعني أننا قد نعتمد عليها بشكل أساسي. نحن نعتمد على وجودنا الميداني على الأرض، نعتمد على وجودنا وصراعنا على الأرض ميدانيا مع الاحتلال، لأن ندرك أن الاحتلال ومن يدعم الاحتلال لا يردع ولا يردع إلا إذا تم تدفيعه الثمن أو إذا هددت مصالحه. وللأسف أن الدول الراعية لهذا الاحتلال تستفيد من علاقاتنا، وبدل أن ندفعها ثمنا لدعمها أو ثمنا لهذا الاحتلال، نرى أنهم يقبضوا ثمنا كبيرا مقابل ذلك نتيجة قسمتنا وتوزعنا وعدم وجود آلية واحدة لنا في الصراع مع هذه القوى تعبيرا عن قضايانا. إذن نقول نحن الآن نضع هذه الأطر في امتحان، إما وجدت من أجل السلام والاستقرار وجدت لحماية هذا الكيان. وبالتأكيد هنا نطل على الاجتماع الأخير الذي حصل بين رئيس وزراء العدو الصهيوني وبين الرئيس الأمريكي، وبالتالي ما نتج عنه من قضايا حقيقة أنها مؤلمة، حقيقة أن تجعلنا نوجه رسالة ونقول أن الإدارة الأمريكية التي المفروض أن تكون موجودة من أجل السلام والاستقرار ومن أجل أن تحمي هذا السلام بصفتها الدولة أحادية القطبية والتي ترعى السلام، يعني تتكلم عن الفلسطين وكأنهم هم الإرهابيون وكأن نحن نقوم بالاعتداء، والإدارة الأمريكية نفسها هي تقول أن الإسرائيليين هم الذين موجودين بشكل غير شرعي وأن المستوطنات غير شرعية وأنهم يدعموا وجود حل القضية الفلسطينية على الأرض حل الدولتين. فكيف عندما يوجد المستوطن المسلح والذي موجود على وهو محتل الأرض نتكلم عنه ونقول أنه والله أن من حق إسرائيل تدافع عن أبنائها وعن مواطنيها وعن أمنها؟ هل الأمن بالمنظور الإدارة الأمريكية الإسرائيلي يعني استمرار الاحتلال ويعني عدم تقرير قرارات الأمم المتحدة؟ أسئلة كثيرة لا زلنا نحاول أن نوضحها ونحاول أن نتعاطى معها، ولكن نحن نقول كما قلنا أن الصراع الميداني والدبلوماسي والسياسي شيء، والصراع الميداني على الأرض الذي يقوده شعبنا جميعه بكل أبنائه شيء آخر، وهو الذي نعتمد عليه في فرض حقوقنا وقضايانا.
طلب العضوية الكابنة، هل تتوقعون أنكم ستصطدمون مجددا بالفيتو الأمريكي؟
بالتأكيد، ولكن المسألة الآن ليست هنا. المسألة كما جرى في العام الماضي عندما بدأنا نقاتل على أرضية جمع 9 أصوات، لأنه أنت كما تعرف في مجلس الأمن لديك مشكلة أساسية قبل أن تصل إلى مرحلة الفيتو، وهو أن مجلس الأمن الدولي يتكون من 15 عضوا. إذا أنت استطعت تأخذ 9 أصوات
ممكن أن تنجح قراراتك إلا إذا استخدمت إحدى الدول الخمس دائمة العضوية الفيتو.
نعم.
في العام الماضي كان لدينا صوت واحد وللأسف لم نستطع الحصول عليه، كان لدينا 8 أصوات بقي صوت واحد، هو صوت نيجيريا التي انسحبت في آخر لحظة.
نعم.
وابحثوا لماذا. لذلك نحن سنلجأ إلى طلب العضوية الكاملة، سلدينا آليات في هذا الموضوع، نتوقع الكثير في هذا المعنى إذا كان الإدارة الأمريكية تنظر على أن قتل أبنائنا أو أن الإعدام الميداني لجيش الاحتلال المستوطنين لمواطنين هو دفاع عن أمنهم مواطنهم، بالتأكيد ستستخدم حق الفيتو، ولكن هذا لا يجعلنا نتراجع. لذلك لدينا آليات أخرى مختلفة نبحث عنها، منها الحماية الدولية التي سنطلبها من الإطار الدولي الذي له كثير من القرارات. مجلس حقوق الإنسان أخذ قرارات، منظمة العفو الدولية أخذت قرارات، من اليونسكو أخذت قرارات، الجمعية العامة أخذت قرارات. إذن عليهم إذا كانوا يروا أن هناك تهديد للشعب الفلسطيني ولا أن هناك تجاوزات يقوم بها الاحتلال على أطفالنا وعلى أولادنا وعلى حرب جثثهم وعلى الإعدام، إذا كانوا يروا ذلك فإذا نحن علينا أن نطلب الحماية الدولية. ونحن في هذا الإطار قد طلبنا من الأمين العام للأمم المتحدة أن يخرج لنا مجموعة القرارات السابقة التي تم فيها أخذ قرارات في حماية دولية في العالم لنستفيد منها، ونحن على أرضية صياغة هذا الموضوع مع إخواننا في الدول العربية لاستخدام ذلك في كأحد الآليات، وهذا لا يسقط الآليات الأخرى كما قلنا بالنسبة للوضع الدولي والعربي، وأيضا بالأساس كما قلنا الوضع الميداني الذي نحن الآن معنيين فيه بشكل أساسي، وهو الذي نبحث عنه في دعم صمود أهلنا على الأرض من الحال الموجود والصعبة.
نعم.
التي نعاني منها من الحصار في القدس وفي غزة وفي الخليل وفي كل مكان، والذي نعاني من البطالة ومن الضغط ومن شح الإمكانيات، وحتى أن المساعدات الدولية تأتي يعني ضمن دراسة اقتصادية بطريقة ذكية تم توجيهها لدعم الاحتلال على أرضية، أن هذه المساعدات تدخل ضمن قنوات محددة محكومة إسرائيل.
على ذكر المساعدات الاقتصادية وعلى ذكر التجارة، يوم اليوم أو البارحة رحبت السلطة الفلسطينية بمصادقة الاتحاد الأوروبي على بشكل رسمي على وضع علامات على كافة المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية. هل تعتبرونها خطوة جيدة؟
هي خطوة، ولكن يعني خطوة بالتأكيد خطوة جيدة، وهي خطوة لها علاقة بالمنتجات المستوطنات وليس المنتجات الإسرائيلية.
نعم.
وهذه تعني أن هذا يضعوا توسيم عليها، وهذا التوسيم لا يعني منعها من الدخول.
نعم.
ولكن يترك الأمر أنه هذه والله منتجة مستوطنات، تشتروها أو لا تشتروها، يعني فقط هي عبارة عن نوع من أنواع تمييزها. يعني بس للذكر في هذا.
نعم.
في هذا الموضوع هي خطوة بالتأكيد، ولكن نحن نعتبر أن هذه ليست كافية، وأن هذه الدول الأوروبية التي تعترف بأن هذه الأراضي محتلة وأنها تدعم حل الدولتين، نحن نخاطب ونقول إذا كنتم مع حل الدولتين، إذا كنتم تروا أن دولة الاحتلال تقوم بممارسات عنصرية وبممارسات إرهابية وتقوم باستيلاء الأراضي وبالاستيطان وبمحاولة إثارة الصراع الديني وإلى آخره من هذه المسميات.
نعم.
المختلفة، فيجب عليكم أن تخذوا خطوات سريعة حقيقية تعبر عن هذا الموقف، وليس التأني والانتظار ما ستقول إليه الأمور، تاركين.
نعم.
هذا الشعب الفلسطيني متروكا لهذه الآلة العسكرية الجهنمية وتحالفاتها.
نعم. نبقى نتحدث دائما دبلوماسيا سعادة السفير. يوم أمس حين ذكرى 11 لوفاة الزعيم الراحل ياسر عرفات، ياسر عرفات ربما كان الأكثر تحركا من القادة والزعماء الفلسطينيين عبر العالم، كان في كل مرة يتحرك دبلوماسيا. في الوقت الحالي مع أبو مازن محمود عباس، ربما الصراعات الداخلية بين الفلسطينيين ربما قلصت من التواجد الدبلوماسي للفلسطينيين.
يعني أنا أشاطرك الرأي حول موضوع زعيمنا الراحل ياسر عرفات وزعيمنا الحالي أبو مازن. الظروف تختلف، لا يمكن أن تقيس المسائل بإسقاط عامل الزمان والمكان.
نعم.
والتحالفات والقضايا المختلفة، وأنت تعلم أخي العزيز أنه كلما اقتربت من تحقيق مسألة أو إنجاز ما كلما ازدادت الصراعات حدة.
نعم.
أنت الآن تقترب من عملية الاستحقاق النهائي، وهي المواجهة النهائية أن تكون هناك دولة أو لا تكون، وبالتالي في هنا تشتد عملية الصراع ويشتد.
نعم.
عملية الضغط وتشتد عملية التموضع والتمترس للقوى المختلفة لتحدد قضايا محددة لم يعد فيها لون رمادي. الآن أنت تتقدم باتجاه أن يكون هناك ألوان حقيقية واضحة. لذلك الرئيس الله يرحمه أبو عمار كان قائدا رمزا متحركا، أخذ شرعيته التاريخية عبر سلسلة طويلة من القضايا والتراكمات التاريخية، استطاع من خلالها أن يتحرك بأريحية واسعة. الآن الحالة التي أخذها الرئيس أبو مازن بما لها من تركة ومن قضاء ومن تراكمات وتغيرات سياسية محيطة مختلفة كانت تعطي وتفرز حالة أساسية بهذا المعنى. ومن أهم معالم ذلك هو قصة الوضع الداخلي الفلسطيني، هذا الوضع الداخلي الذي ليس مفصولا عن الوضع الخارجي، ليس مفصولا عن الوضع العربي، ليس مفصولا عن الربيع العربي، ليس مفصولا عن الرؤية العامة في المنطقة، والتي تعطي أولويات على أولويات، أولويات قضايا إيديولوجية على قضايا وطنية. بالتالي المسائل ليست يعني لها علاقة فقط في الحالة الفلسطينية الداخلية، وإلا علاقة أيضا في الحالة العربية، في الحالة الحزبية، في الحالة الدولية، وأيضا في حالة الربيع العربي وما ثم أسنى من قضايا مختلفة. ولكن نحن في فلسطين وبحكمة قياداتنا وزعمائنا بكافة الفصائل نحن استطعنا ألا نصل إلى المرحلة التي وصلت فيها المنطقة، لأننا جميعا نعرف أننا تحت الاحتلال، وأنه يجب أن بشكل مشكل إن لم نستطع أن نتفق فعلى الأقل نتجنب عملية الصدام وعملية الصراع المباشر والتعاطي مع المسائل بالإدارة المناسبة، لعدم على الأقل أخذ هذه القضايا بحيز كبير على حساب القضية الأساسية. القضية مؤلمة، ولكن بالمقابل كما قلت لك نحن على المستوى الدبلوماسي والسياسي، أنت ترى أن الحركة السياسية والدبلوماسية الفلسطينية حركة عالية جدا كبيرة جدا، بالرغم من حالة التناقضات ومن حالة من الحالة العربية، الحالة الدولية، الحالة الإقليمية التي تراها حولك في كل مكان. فأنت ترى أن حركتنا موجود من الأمم المتحدة إلى كافة المنظمات الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية، وأننا أن الدبلوماسية الفلسطينية ورئيسنا وزارة خارجيتنا لا نكل ولا نمل في كل مكان في هذا الموضوع. ولكن كما قلت لك أنت تتكلم عن حالة عربية مختلفة، أنت تتكلم عن الأحادية القطبية، تتكلم عن حالة عربية تدخل في صراعات مع نفسها، حالات حزبية تتصارع مع أنظمتها، حالة من حالات الانقسام والتشتت وبوادر تقسيم جديد في المنطقة للأسف. وضمن هذا الحال وضمن هذا الهجرة وضمن هذا الوضع تظل قد نحن نقاتل نظل موجودين لأجل نعبر عن قضيتنا. وبالتالي نحن نحمد الله أن بالرغم من كل هذه المسائل وهذه الإمكانيات وهذه الصراعات وهذه الحيثيات لا زالت فلسطين على الخريطة، ولا زالت فلسطين تقرر، ولا زالت فلسطين عندما تتكلم يضطر الأطرش والأصم أن يسمع.
نعم، مازالت فلسطين على الخريطة ومفروضة فلسطين على الاحتلال الإسرائيلي. ولكن سيدي الفاضل لو نتحدث عن الضفة الغربية، مؤخرا هناك تقارير تقول أنه تقلصت المساحة تواجد فلسطين في الضفة الغربية عبر سرقة الأراضي من قبل الإسرائيليين وبناء مستوطنات.
بالتأكيد
كم نسبة التقلص وصلت الأراضي الخاصة للفلسطينيين؟
هلا أنت تتكلم نظريا وعمليا. من ناحية النظرية، الاتفاقية إعلان المبادئ قسمت المناطق إلى ثلاثة، ألف وب وجيم.
نعم.
الألف 16% وب 18% و 61% مناطق جيم. ألف هي مناطق السلطة التي تتمتع فيها بالحرية الكاملة، أو أعتقد يمكن 20% على ما أعتقد أو 22%. والمناطق بيت تقاسم مدني أمني، أمني للعدو ومدني لنا، والواحد وستين تحت سيطرة الاحتلال. طبعا الآن عندما تتكلم في هذا الموضوع هذه مسألة نظرية على الأرض ساقطة.
نعم.
لأن منطق الصراع بيننا وبين العدو هي أن نكون أو لا نكون، ومنطق الصراع أن تقام دولة أو لا تقام دولة. هناك منطق صهيوني أنه يعتبر أن هذه المناطق هي يهودة والسامرة، ولدي منطق أن هذه المناطق كلها لأول لآخر ذرة تراب هي مناطق فلسطينية يجب أن ندافع عنها بكل ما أوتينا من قوة. بالتالي منطق الصراع كل طرفي صراع يستخدم آلياته ويستخدم نفوذه ويستخدم أوراقه للوصول إلى هدف الذي تتكلم عنه سياسيا هو ما يقال للعالم. أما حقيقة الأمر أن هناك مخطط صهيوني للتعاطي والابتلاع هذه الأرض جميعا، وهناك بالمقابل مخطط فلسطيني يستند إلى إعلان الدولة في الجزائر والذي يحاول أن يقيم الدولة الفلسطينية المستقلة. ما بين هذين المشروعين هناك صراع كبير يعتمد على موازين القوى والقضايا المختلفة، ولكن أهم موازين القوى للفلسطينيين هو وجودهم على الأرض الفلسطينية المتعانقين معها. حققوا استيطان كبير، حققوا كثير مسائل، لكن نحن نعتبر أن كل فلسطين محتلة وأن يجب أن نكنس هذا الاحتلال كاملا على أرضية رؤيتنا وعلى أرضية تماسكنا ووحدتنا والدعم العربي الذي يشهد كثير من
نعم. الفلسطينيون دائما في خلال مظاهراتهم وخلال احتجاجاتهم أو مواجهاتهم مع العدو الإسرائيلي سواء كان في الضفة الغربية أو في القدس الشريف أو في غزة كانوا يرفعون العلم الجزائري. في اعتقادك لماذا سيد لؤي؟
ولماذا يرفع العلم الفلسطيني أخي العزيز أيضا في الملاعب وفي المدارس وفي المحلات وفي البيوت العلم الفلسطيني في الجزائر؟
نعم.
إذا أنت تستطيع أن تجيبني على هذا أجيبك على ذاك. أخي العزيز العلاقة الفلسطينية الجزائرية
خلينا مبدأ الفلسطين ظالمة أو مظلومة في الجزائر.
نعم هذه نتائج أيضا يعني هذه نتائج قد يكون كرسها زعيمنا الراحل بومدين وقد يكون كرسها الرئيس المجاهد عبد العزيز بوتفليقة وكافة الرؤساء المتروين على الجزائر، ولكن المسألة هي مسألة جذرية تعود إلى عمق التاريخ، تعود إلى كثير من المسائل المتبادلة، تعود إلى أننا نعتبر أنفسنا المرحلة الثانية من الثورة الجزائرية، تعود على أننا نعتبر أنفسنا أننا أخذنا التجربة الجزائرية فكريا وعمليا في إنشاء حركة تحرر على أرضية أن كل القوى يجب أن تتوحد في مواجهة العدو الصهيوني، في مواجهة الخصم، على أرضية أن الجزائر التي اعتبرت أن فلسطين أن الجزائر لن تتحرر إلا بتحرر فلسطين.
نعم.
هذه معادلة تلخص رؤية الجزائر على أن أنا فلسطين بالنهاية لا تمثل حالة فلسطينية وتمثل حالة دولية وإنسانية، وأن وعندما نتخلص من الحركة الصهيونية ومن العدو الصهيوني تستطيع أن نقول أننا بدأنا نستقل لنستعيد إمكانياتنا وثقافتنا وثرواتنا ووحدتنا وإنسانيتنا. بضمن هذا الموضوع حقيقة أنا أعتبر بما أنه نحن أبناء الثورة الجزائرية، بما أنه الجزائر وجدت في فلسطين تاريخيا منذ عمق التاريخ وعبر أيضا ما قدم من الجزائر في مراحل مختلفة، وعبر أنها ليس لها بصمة على كل مراحل الثورة الفلسطينية حتى هذه اللحظة، المرئي والغير مرئي والغير مرئي أكبر من ذلك وليس للإعلان، نقول أننا أصبحنا متعانقين حتى في الدم، وحتى أني أعتقد أن فلسطين ترضع مع حليب الأمهات. لذلك الجزائر مهما قدمنا لها لا يستطيع أن نقول أنه فيها حقها. لذلك أنت عليك أن تسأل لماذا رفع العلم الجزائري فوق قبة الصخرة؟ هي حالة تحدي، هي شعور أننا لسنا وحدنا، هي شعور أن هناك لنا امتداد في ضمن هذا الفوضى الخلاقة، ضمن هذه العبثية الموجودة، ضمن هذا الظلم، ضمن عملية التعاطي مع القضية الفلسطينية كورقة من أوراق اللعب إلا في الجزائر.
سعادة السفير لؤي عيسى سفير دولة فلسطين بالجزائر، شكرا جزيلا لك على تلبية الدعوة، ودائما الشعب الجزائري قلبا وقالبا مع القضية الفلسطينية حتى استقلال هذه الدولة العزيزة والغالية على قلوب المسلمين. أشكركم أيها السادة الكرام على حسن المتابعة والإصغاء قبل المنام.